إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وفي بداية كلمتي أتوجه بالشكر لفريقين. الثاني هو الأستاذ الدكتور أحمد عوض هندي، والأستاذ الدكتور محمد باهي أبو يونس، والأستاذ الدكتور محمود حسن، وفضيلة الشيخ محمد حسان، وفضيلة الدكتور محمد صلاح، والدكتور أحمد فتحي القرعي. هذا هو الفريق الثاني الذي أشكره. أما الفريق الأول فلا أريد أن يكون هو الفريق المنسي، مع أنه هو السبب في وجودنا هنا في هذا المكان. الفريق الثاني هم هؤلاء الذين كانوا تقريبا في أعماركم، في ريعان شبابهم، خنقوا فيهم الأمل وزرعوا فيهم الإحباط، حتى هرع المئات. يستدين الواحد منهم 30,000 جنيه أو 40,000 جنيه ليدفعها إلى رجل يغامر به، يحمله في البحر الأبيض المتوسط ليغرق، أو ربما ويحتمل أن تكتب له النجاة ليستقر على الشاطئ الأوروبي في إيطاليا أو فرنسا. هذه التحية لفريق معين من الشباب لابد أن لا تغادر ذكراه أبدا عقولنا وقلوبنا، كلما حصدنا ثمرة من ثمرات هذه الثورة المباركة. وهم هؤلاء الشباب الذين زادوا عن 800، الذين دفعوا أرواحهم وسفكوا دماءهم أو سفكت دماءهم ظلما وعدوانا، من أجل أن تستمتعوا أنتم بالحياة بعد أن دفعهم حياتهم في سبيل هذه الثورة المباركة التي قفزت بنا من عصور الظلم والأغلال والإذلال إلى حياة الحرية التي نحظى بها الآن. يحكى ويبدو أنها مزحة مصرية معبرة كالعادة، أن شابا مصريا تواجد مع صديق له في واشنطن، كان يتظاهر أمام البيت الأبيض وينادي: يسقط بوش. فقال له المصري: وإيه يعني؟ أنا أيضا أستطيع أن أفعل مثلك في مصر. فقدر بعد ذلك أن تواجد في مصر، ووقف هذا الشاب المصري في أحد الميادين يهتف ويفعل مثله ويقول: يسقط بوش، لأنه لم يكن يستطيع أن يقول يسقط مبارك. في الحقيقة لازم باستمرار نتذكر هؤلاء الذين دفعوا دماءهم، ولا نتذكرهم بالتصفيق ولا بوقفة الحداد ولا بكذا، ولكن بالدعاء لهم أن يتقبلهم الله سبحانه وتعالى في الشهداء، وبأن نرفع أهليهم وذويهم على رؤوسنا، لأنهم ضحوا بدمائهم لكي نعيش نحن ويحيا فينا الأمل ونتنسم عبير الحرية. الشعور الإنسان بعد ما يعني أكرمنا الله سبحانه وتعالى بنجاح هذه الثورة، أنا قلت تعبير الحقيقة لما سئلت عن هذا الشعور، قلت أنا تذكرت الشاب لما بيصل إلى سن 18 أو 19 أو 20 سنة وقد كبر، فإذا به يطلع له درس العقل. فقلت اللي بيكلمني: أنا حاسس أني طلعت لي بلد شعر، إن زي الشاب بقى كبير وبيطلع له درس العقل فجأة بعد هذا السن. شعورنا بعد الثورة أن إحنا طلعت لنا بلد، اكتشفنا أننا بشر كالبشر، ولأول مرة نشعر بالانتماء، ذلك الانتماء الذي كانوا يحاولون أن يغرسوه غرسا بمجرد مظاهر وشعارات كاذبة، وهم يحطمون فينا الانتماء. كنا نغبط شعوب الأرض كلها إذا خرجنا إلى الخارج لنغبطهم على إحساسهم بالانتماء، وكيف أن كل بلد تعطي الأولية لمواطنيها وتعاملهم بنوع كبير جدا من الاحترام والتقدير. أما نحن فكنا غرباء في بلادنا ونردد بين الوقت والآخر بلادهم وهم أحرار فيها. كنا أو كدنا نورث كالأشياء. هذه المرة وبعد هذه الثورة تفجرت ينابيع الانتماء من داخل قلوبنا المتعطشة إلى وطن، وطلع لنا وطن تماما كما ينبت ضرس العقل. وإلا فما الذي دفع الشباب طوعا بدون قصر، لا رغبا ولا رهبا؟ ما الذي دفعهم ليشكلوا اللجان الشعبية وليسهروا في ليالي البرد القارس ليحموا الأرواح والممتلكات؟ ما الذي دفعهم ليجمعوا الأموال ويعني يدهنون الأرصفة وينظفون الشوارع إلى آخر هذه المظاهر الرائعة للانتماء؟ الحقيقة أن الثورة أحيت فينا الأمل الذي كاد يخبو. تركتنا الآن أحرارا نستطيع أن نتكلم ونتجول ونتحرك. أنا عن نفسي من حوالي 35 سنة آخر محاضرة حضرتها هنا كانت في مدرج العبادي أظن في كلية الأداب، وكان يحاضر فيها في بدايات الصحوة الإسلامية في أوائل السبعينيات حوالي سنة 74 أو شيء كهذا، كان يحاضر فيها فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، وكان يحاضر فيها الدكتور عيسى عبده أستاذ الاقتصاد الإسلامي المعروف، ويعني كثير من رموز الدعوة في ذلك يعني الوقت. وهو الزمن يدور وأنا أحاضر بعدما دي كانت آخر مرة تواجدت فيها، لأن كنا لا نستطيع أن ندخل مكانا ما أو أماكن كثيرة في بلادنا لمثل هذه يعني التحركات. إذن من حقنا أن نفرح ونفخر ونزهو بهذا الانتماء، ومن واجبنا أن نشكر وألا نجحد وألا ننسى هؤلاء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم وشبابهم لكي تستمتعوا أنتم بحياتكم وحريتكم، وأحيوا فيكم الأمل ومنحوكم هذه الحرية بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل تضحيتهم. فرحم الله شهداءنا ورفع أقدارهم وجزاهم عنا خير الجزاء. الحقيقة الوقت أعتقد مش هيتسع لأن أنا أتناول المحاضرة المطلوبة بالتفصيل، لكن موضوعنا هو موضوع أحد موضوعات الساعة، وهو كثرة الكلام حول الدولة المدنية. وكلمة الدولة المدنية هي نسبة إلى المدينة وتدل على نمط الحياة في المدينة، وهو لفظ يرادف الحضارة عند أكثر الناس. لكن في الأوساط الثقافية تستعمل كلمة المدنية بعدة استعمالات. تستعمل أولا المدنية في مقابلة حياة البداوة أو القرية أو المجتمعات المتخلفة حضاريا. فإذا قلت دولة مدنية فعلى هذا المفهوم يقال يعني هذا المعنى معنى صحيح بلا شك، وهو استعمال صحيح أن المدنية تعني الحضارة والتقدم والثقافة ويعني الرقي. ولا شك أن الإسلام هو دين الحضارة ودين المدنية في أجلى وأعظم صورها، وهذا حديث يطول جدا، لكن يكفي أن أقول أن في قبة مكتبة الكونغرس في واشنطن كتبوا أو رسمين سبع دوائر ذكروا فيها الأصول التي بنيت عليها الحضارة الحديثة. ذكروا حضارة القدماء المصريين وحضارة الصينيين. الملفت للنظر جدا أنهم جعلوا من ضمن السبعة الأصول التي بنيت عليها الحضارة الإنسانية كلمة غريبة جدا، ما قالوش المسلمين لكن قالوا الإسلام كدين، المصدر الوحيد الذي عبروا عنه بكلمة الإسلام. وهذا اعتراف بأن الإسلام بدور الإسلام في خدمة الجنس البشري وفي نشر الرقي ويعني الحضارة. أحيانا تستعمل كلمة الدولة المدنية في مقابلة الدولة العسكرية، يعني فالدولة المدنية هي التي يحكمها رجل مدني بنظم مدنية وليس بالقوانين العسكرية ولا بالانقلابات يعني العسكرية. وطبعا أيضا المطالبة بدولة مدنية بهذا المعنى هذا معنى صحيح واستعمال صحيح، لأن الإسلام يحترم إرادة الناس في اختيار حكامهم ويمنع اغتصاب السلطة ضد إرادتهم. ولذلك كانت البيعة للحاكم شرطا في توليته الحكم، لأنها هي التعبير عن الرضا والاختيار. الاستعمال الثالث لكلمة الدولة المدنية هو أنها تستعمل في مقابلة الدولة الدينية، يعني الدولة المدنية بمعنى أنها ضد الدولة الدينية، وهذا هو محل البحث الذي نحاول يعني اختصاره إن شاء الله تعالى. هناك عدة نظريات. الدولة الدينية يعبر عنها بالدولة الثيوقراطية، ثيو إله، كريتيا يعني الحكم، الحكم الإلهي. فهناك ثلاث نظريات بني عليها مفهوم الدولة الدينية أو الثيوقراطية. أول هذه النظريات هي نظرية الطبيعة الإلهية للحاكم، يعني هذه النظرية تفيد بأن الله موجود بين الناس على الأرض وهو الذي يحكمهم ويدبر أمورهم بصفة يعني مباشرة بنفسه، فمن ثم يجب على الشعب أن يقدس الحاكم ولا يبدي عليه أي اعتراض. لماذا؟ لأنه هو الإله، الطبيعة الإلهية للملوك وللحكام. وهذه طبعا كانت سائلة ومعروفة في قدماء المصريين عبادة الملوك وفي بعض الإمبراطوريات القديمة، ووجدت في بعض مراحل الدولة العبيدية المسمى بالفاطمية، ووجدت في العصر الحديث في اليابان حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. النظرية الثانية هي الحق الإلهي المباشر، يعني أن الحاكم يختاره الله سبحانه وتعالى بطريقة مباشرة، فالاختيار هنا أيضا يكون بعيدا عن إرادة الأفراد وهو أمر إلهي ملزم لهم، فالله يختار الحاكم مباشرة. فالحاكم هنا ليس إلها كالنظرية السابقة، وإنما هو معين بطريقة مباشرة من الله سبحانه وتعالى. فالحاكم يستمد السلطة من الله مباشرة، ولا يجوز للأفراد مسألة الحاكم عن أي شيء مما يعني يفعله. هذه النظرية، نظرية الحق الإلهي المباشر من الله مباشرة للحاكم البشري، تبنتها أحيانا الكنيسة وتبنتها أحيانا ملوك أوروبا وبخاصة فرنسا لأجل تدعيم سلطانهم على شعوبهم. يقول لويس الخامس عشر: إننا لم نتلقى التاج إلا من الله، فسلطة عمل القوانين هي من اختصاصنا وحدنا، لا يشاركنا في ذلك أحد ولا نخضع في عملنا ذلك لأحد. النظرية الثالثة نظرية الحق الإلهي غير المباشر، فالحاكم هنا أيضا بشر، ولكن يقوم الله باختيار الحاكم بطريقة غير مباشرة عن طريق مجموعة من الأفراد يختارون الحاكم بطريقة مثل الإلهام، يعني هم يكونون عند الاختيار مسيرين وليسوا مخيرين في هذا الاختيار. هذه النظرية أيضا استعملتها الكنيسة في أوروبا. هناك نص يعتبر هو أهم نص في تاريخ الجدل السياسي حول الدولة الدينية وموقف الكنيسة والسياسيين. مع هذا النص هو الذي شكل المفاهيم المتعددة للدولة الدينية أو الثيوقراطية. في العهد الجديد في رسالة بولس لأهل رومية يقول: لتخضع كل نفس للسلاطين العالية، فإنه لا سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة أي الملوك والقيصرة هي مرتبة من الله، حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون يأخذون دينونة يعني يحاسبون ويعاقبون. هناك نص آخر له أهمية في هذا المجال وهو يتعلق بأن الفريسيين والهيرودوسيين لما أرادوا أن يوقعوا المسيح عليه السلام بكلمة تمسك عليه ويصطادوه بها، قالوا له: أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ فأجابه المسيح عليه السلام: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وهذا في إنجيل مرقس. ظلت النصرانية بعد رفع المسيح عليه السلام على مدى 300 سنة ثابتة على هذا المبدأ: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وحصرت تفسيرها لنص بولس الآن في الذكر في أمرين اثنين. أول شيء احترام القيصر، احترام القيصر. ثاني شيء الفصل بين الروحي، يعني فصل العلاقة بين الروحي اللي هو الدين والزمني الذي هو الدولة. كتب الأسقف القرطبي هوسيوس إلى الإمبراطور الروماني قسطنطيوس، يقول له: الله وضع في يدك هذه المملكة وإلينا سلم أمور الكنيسة، مكتوب: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. إذن ليس من حقنا أن نمارس أمور الدنيا، وليس من حقيقة أيها الأمير أن تحرق البخور، يعني الأشياء والطقوس التي تتم داخل الكنيسة هي اختصاصنا نحن، فلا ينبغي أن تتداخل السلطتان. حصل في الحقيقة نتيجة يعني هذه النصوص أن وجدت صورتان في منحنى التاريخي، وجدت صورتان للدولة الدينية الثيوقراطية. الدولة الأولى أو الصورة الأولى هي صورة دولة الحق الإلهي الكنسي، دولة تحكم بالحق الإلهي الثيوقراطي الكنسي. الصورة الثانية دولة الحق الإلهي الملكي. في الدولة الأولى جاء في إنجيل متى: وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة ابن كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. هذا للممثل الدين، يعني الممثل الدين للسلطة الدينية. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه في الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. ثم دخلت العلاقة بين الكنيسة والدولة في طور آخر، تضخمت فيه شوكة الكنيسة وتضاءلت في المقابل شوكة الدولة. وظلت الكفة تميل إلى ناحية الكنيسة قرنا بعد قرن حتى القرن 11. ففي ذلك الوقت طاشت كفة الدولة لصالح كفة الكنيسة. يقول الأب جريجوري السابع المتوفى سنة 1085، يقول وهو يخاطب رجال الدين: ألا فليدرك العالم أجمع أنه إن كان بمقدوركم الحل والربط في السماوات، فإنكم على الأرض قادرون على أن تعطوا الملك من تشاءون وتنزعوه ممن تشاءون في الإمبراطوريات والممالك، بل إن شئتم في كل ما يمتلكه البشر. حينئذ ظهرت البابوية على الساحة ككيان سياسي تعقد التحالفات والمهادنات وتمكن لنفسها في الأرض، وبدأ سلطان الكنيسة يتوحش ضد الملوك، فأصدرت ضد الملوك أحيانا قرارات الحرمان ويعني عزلتهم، وحملت الكنيسة راية الحروب الصليبية وسيطرت تماما على مقاليد يعني الدولة، إلى أن بسطت الكنيسة رايتها على جميع دول أوروبا في حكومة قوامها الكهنة والقساوسة أو الأساقفة والكرادلة، ويرأسها بابا يعني الكنيسة. طبعا هذا كله كان محاطا بسياج من التعذيب والحرمان وبيع سكوك الغفران ومحاكم التفتيش لكل من يخالف سياسة البابا باعتباره ممثل الله في الأرض. مرحلة لاحقة أو في مرحلة لاحقة وجدت صورة أخرى من صور الدولة الدينية الثيوقراطية، وهي دولة الحق الإلهي الملكي. هذه الدولة قامت أو بنيت على نفس أساس دولة الحق الإلهي الكنسي. ذهبوا إلى أن أصل سلطة الحكم ديني، لكن مع تطوير المفهوم وانحسار أثر الكنيسة أبقى الملوك لأنفسهم النيابة الإلهية، انتقل الحق الإلهي من البابوات إلى الملوك، فصار للدولة مصدر إلهي كما كان للكنيسة، فحاربوا البابوية المتطرفة بنفس سلاحها وهو دعوة الحق الإلهي أو الثيوقراطي. وفي بعض أدبياتهم ونصوصهم في ذلك الوقت فيها إشارة إلى أن هؤلاء الملوك يجلسون على عرش الله، كما قال جيمس الأول ملك إنجلترا، مركز الملكية أسمى شيء على وجه الأرض، يعني أسمى من البابوية، إذ ليس الملوك فقط نواب الله على الأرض ويجلسون على عرش الله، ولكن حتى الله نفسه يدعوهم الآلهة. على أي الأحوال، هذه الصورة مختصرة جدا فيما يتعلق بالأنماط التي وجدت للدولة الدينية الثيوقراطية. إذا انتقلنا إلى الإسلام، إحنا مشكلتنا في الحقيقة أن كثيرا من الصلاحات الوافدة بنيت على أساس ثقافة الغرب والمعاناة التي عناها الغرب من موقف الكنيسة وتسلطها، وأيضا موقف الملوك وتسلطهم. ذلك السلطان الذي قضت عليه الثورة الفرنسية حين رفعت شعار أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، لأنهم عانوا الأمرين من طغيان سلطة البابوية ثم من طغيان سلطة الملوك، ولذلك قرروا طرد الدين من الحياة لأنهم أهينوا وأذلوا وعذبوا بسبب هذه السلطة، يعني الثيوقراطية. في الإسلام لا يوجد عندنا أي مسوغ لأن يقال، يعني يعمم أن الدولة الدينية مهما كان الدين لابد أن تكون دولة ثيوقراطية. فرق شديد جدا بين الإسلام وبين، ليس عندنا في الإسلام حكم بحق إلهي، الحاكم عندنا ليس نائبا عن الله ولا يحكمنا بحق إلهي مباشر أو غير مباشر، وإنما الحاكم عندنا يعني يختار من الأمة باختيار حر، وأيضا هو بشر يخطئ ويصيب، ويمكن الذي يجسد صورة مصغرة في سلوكيات المسلمين العادية أن نمارس هذا المفهوم في أقدس العبادات وهي الصلاة. إحنا في الصلاة بالضبط كده في إمام أمامنا يصلي بنا في الصلاة، هذا الإمام نحن نتابعه ونقتدي به، ولكن متابعة يقظة حذرة، فإذا سهى نصحح له ونذكره نقول سبحان الله لأنه بشر ويسهو، إذا أخطأ نقومه ويصحح الأوضاع التي أخطأ فيها بالصلاة. فهذه صورة مصغرة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم أو التابع والمتعو. فالحاكمية لله سبحانه وتعالى في الإسلام ليست ثيوقراطية، فمملكة الله في الأرض لا يقوم فيها ما يسمى برجال الدين كما كان في الكنيسة، لأن الإسلام ليس فيه رجال دين بهذا المفهوم رجال الإكليروس، وإنما كل مسلم مسؤول عن دينه، حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدين بالنسبة للمسلم قال اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أي قوام حياتنا، وقال عليه الصلاة والسلام في الدعاء ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فلذلك كل مسلم هو مسؤول عن دينه مسؤولية مباشرة أمام الله سبحانه وتعالى. فالبشر لا يستقلون بالتشريع، وإنما التشريع التحليل والتحريم والأمر والنهي هو حق الله سبحانه وتعالى. أنا سأختصر الكلام في المقارنة، لكن أتعرض بصورة عاجلة إن شاء الله تعالى لكتاب يتعلق بهذه القضية التي نتكلم فيها، كتاب خطير جدا صدر منذ زمن وأثار عاصفة شديدة، وهو كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ علي عبد الرازق الذي أثار ضجة شديدة، وألفت كتب كثيرة في الرد عليه كالدكتور ضياء الدين الرئيس والشيخ الأزهر الشيخ محمد الخضر حسين ويعني غيرهما. الحقيقة أقوى رد على هو الشيخ علي عبد الرازق ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحكم ولم يمارس سلطته كحاكم دولة كإمام، وإنما هو فقط أتى بالجانب الروحي ولا وجود للجانب الحكم أو الدولة أو السياسي في الإسلام. قبل أن أفيد، لأني لن أستطيع أن أتكلم بالتفصيل في قضية الحكم في الإسلام وكيف أن الشرك في الحكم مثل الشرك في العبادة، فالله في العبادة قال ولا يشرك بعبادة ربه أحد، أو في الحكم قال ولا يشرك في حكمه ولا يشرك في حكمه أحد، فده شرك وده شرك. فالله كما قال عز وجل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المشكلة بيننا وبين العالميين والربرائيين تتلخص في كلمتين، هم يقولون في حق الله ألا له الخلق بس، أما أهل الإسلام فيقولون كما قال تعالى في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. نحن نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ونمتثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أي الإسلام كافة، يعني التزموا جميع شرائع الإسلام. أما الليبراليون والعالميون فيقولون بل نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نقبل الإسلام أخلاق آدابا أشياء محصورة داخل القفص الصدري للإنسان أو داخل جدران المسجد، أما أن يخرج الإسلام ليتحكم في إدارة سفينة الحياة وإدارة دفتها فلا، لا نقبل الإسلام كما أنزله الله، لكن لابد بأن نبتر منه ونستأصل منه الأشياء التي لها علاقة بتسيير شؤون الحياة. هم في ذلك أسرى للمفاهيم الغربية، وردود فعل الغرب لإزاء تسلط الكنيسة وغيرها. أما نحن فالإسلام ما عرف هذا التاريخ الأسود الذي يسمونه هم القرون الوسطى المظلمة، والذي كان المسلمين في نفس الوقت في أزهى عصور حضارتهم وكان هو القوة العليا في على وجه الكرة الأرضية كما هو معلوم في حضارة الأندلس وغير ذلك. أقوى رد على فكرة أن الرسول عليه السلام كان قائدا روحيا أتى فقط بالناحية الروحية وليس ليكون الإسلام دينا ودولة ولم يكن حاكما، أقوى رد هو أن تسترجعوا آيات ربع الطاعة الذي تلاه علينا هذه التلاوة الخاشعة في بداية هذا اللقاء، الأخ الفاضل الأخ طاهر علي بهذا الصوت الجميل، استرجعوا هذا الربع في سورة النساء، فهذا أقوى رد على زعم علي عبد الرازق. أنا سأذكر فقط كلمة سعد زغلول، سعد زغلول ابن ثورة عرابي وقائد ثورة 19. ماذا قال سعد زغلول حينما سأله سكرتيره؟ سكرتير سعد زغلول سأله قال له ما رأيكم في كتاب الإسلام وأصول الحكم؟ فيقول فاستعد دولته كما يستعد المحاضر لإلقاء محاضرة أو الخطيب لإلقاء خطبة، ثم قال لقد قرأته بإمعان لأعلم مبلغ الحملات عليه من الخطأ والصواب، فعجبت أولا كيف يكتب عالم ديني بهذا الأسلوب في مثل هذا الموضوع، وقد قرأت كثيرا للمستشرقين ولسواهم فما وجدت ممن طعن منهم في الإسلام حدة كهذه الحدة في التعبير على نحو ما كتب الشيخ عبد الرازق، لقد عرفت أنه جاهل بقواعد دينه بل بالبسيط من نظرياته، وإلا فكيف يدعي أن الإسلام ليس مدنيا ولا هو بنظام يصلح للحكم؟ فأية ناحية مدنية من نواحي الحياة لم ينص عليها الإسلام؟ هل البيع أو الإجارة أو الهبة أو أي نوع آخر من المعاملات؟ ألم يدرس شيئا من هذا في الأزهر؟ أولم يقرأ أن أمما كثيرة حكمت بقواعد الإسلام فقط عهودا طويلة كانت أنظر العصور، وأن أمما لا تزال تحكم بهذه القواعد وهي آمنة مطمئنة، فكيف لا يكون الإسلام مدنيا ودين حكم؟ وأعجب من هذا ما ذكره في كتابه عن الزكاة، فأين كان هذا الشيخ من الدراسة الدينية الأزهرية؟ فحوى دعوى الشيخ علي عبد الرازق أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن حاكما، وأن مهمته اقتصرت على النبوة، فهو لم يقم دولة ولا مارس شيئا من أمور الحكم. سنوجه سؤالا للرد باختصار على هذا الأمر. بمجرد أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاضت نفسه الشريفة، ما الذي حصل؟ جزاك الله خير. هرع الأنصار، تركوا جسد رسول الله الشريف صلى الله عليه وسلم مسجن، وهرعوا بزعامة سعد بن عبادة إلى السقيفة. لماذا؟ لينتخبوا إيه بقى؟ نبيا جديدا أم لينتخبوا خليفة؟ لينتخبوا خليفة. هل كان في نيتهم أنهم هرعوا إلى السقيفة بني سعيدة لينتخبوا نبيا بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ نسأل هؤلاء القوم أو علي عبد الرازق ومن شيعه ماذا كانوا يفعلون؟ أجيبوا هذا السؤال. إن قالوا نعم اجتمع الأنصار ليختاروا من بينهم نبيا، وفي هذه الحالة لابد أن تحول أوراقهم إلى المفتي. إن قالوا حاشا لله فلم يبقى يعني جواب إلا أنهم اجتمعوا ليسدوا مقعد الخلافة الذي شغر بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المسلمين عاشوا في كنف الدولة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وخشوا من انهيارها بوفاته، فهرعوا ينتخبون من يكمل دوره كحاكم وكأمير. إذن علي عبد الرازق كما وصفه سعد زغلول أيضا قال هو جاهل بقواعد دينه بل بالبسيط من نظرياته. الإسلام كدين يختلف في قضية الدولة اختلافا تاما مع النصرانية. ليس هذا مقام تفضيل دين على دين، لكن هذا مجرد سرد لحقيقة تاريخية وعلمية ودينية. المسيحية كما عرضها الإنجيل رفضت أن يكون لها دخل بالدولة أو بالسلطة أو بالحكم، هكذا فهموا القول المعروف عندهم أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. المسيح رفض أن يقاتل الكفار حتى تبلغهم كلمة الله، وأتباع المسيح أيضا رفضوا القتال دفاعا عن الدين، بل رفض المسيح ومن بعده حتى الدفاع على أنفسهم، كما هو معلوم من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر إلى آخر القصة، واستسلموا للقتل وللتعذيب الشديد. وليس إلا بعد أن اعتنق المسيحية قيصر هنا بدأت توجد دولة مسيحية ويوجد جيش مسيحي إلى آخره بعد المسيح، يعني بزمن بعيد، وشنت الحروب باسم المسيح عليه السلام. أما في الإسلام، فالإسلام دين شامل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إسلام دين حياة يتعامل مع واقع وليس يتعامل مع فروض أو نظريات. تصحبك أحكام الإسلام بحكم انتمائك له، مش هقول من ساعة الميلاد، لا دي من ساعة ما تكون جنين. هناك أحكام خاصة بالجنين وحماية الجنين وعدم العدوان على الجنين وعقوبة من يعتدي على الجنين إلى آخره. ثم إذا نزل الإنسان إلى هذه الدنيا أول ما يقرع سمعه هو الأذان في أذنه ويسمع شعار التوحيد لا إله إلا الله، ثم لآخر لحظة في حياته يحث ويحرض على أن يختم حياته بنفس الشعار المقدس لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبعد موته أيضا تصحبه أحكام الإسلام، أحكام الجنازة والدفن والتكفين والدعاء له يعني هبة الأعمال الصالحة له نحو ذلك. فمن الميلاد إلى الممات تصحبك لا إله إلا الله وتحكمك شريعة الإسلام فيما بين هاتين المرحلتين. دين حياة، إذا عزل عن الحياة فإنه يتجمد ويعاني المسلم أشد المعاناة. المسيحي إذا خضع لقانون وضعي لا يخسر شيئا، لماذا؟ أنا أنقل لكم عبارة ذكرها الدكتور نبيل لوقا بباوي، وهو رجل قانون وكاتب نصراني معروف، يقول إن المادة الثانية من الدستور لا يفهمها المتعصبون الذين يهاجمونها. يقول إن النص على أن الإسلام دين الدولة لا يتضايق منه إلا الأقباط المتعصبون فقط، إلى أن يقول المقصود بأن الإسلام دين الدولة هو أن الغالبية العظمى من سكان مصر يدينون بالإسلام، وهذه حقيقة واقعية. ويقول أيضا، وانتبهوا جيدا لهذا، يقول تطبيق الشريعة الإسلامية في المسائل المدنية والتجارية وغيرها من المسائل الحياتية لا يمنع المسيحيين من الخضوع للشريعة الإسلامية، حيث إن الإنجيل ليست به نصوص موضوعية لمناهج الحياة مثل المواريث أو العقود أو المعاملات المدنية أو التجارية. ليست هناك شريعة بمعنى الكلمة، الشريعة أساسا كانت في التوراة، أما الإنجيل فهو مواعظ وحث على الزهد وعلاج النفوس ونحو ذلك، لكن الشريعة أساسا ما جئت لأنقض الناموس بل لأتممه. فإذا النصراني إذا حكم بقانون وضعي ما بيخسرش كتير، أما المسلم فيقع في تناقض شديد جدا، الشريعة تشرق، القوانين الوضعية تغرب وتصطدم في كثير من يعني الأشياء. فمبدأ الحكومة أو الحكم بالإسلام هو من صميم الدين الإسلامي، لأن الإسلام طبيعة خاصة، طبيعة رفضت ترك ما لقيصر لقيصر. لماذا؟ لأن قيصر عبد من عباد الله، ورفضت الخضوع لغير السلطة المسلمة، ولأن الدين الإسلامي فرض حدودا وأنظمة لا يمكن إلا أن تطبقها سلطة حاكمة، ولأن النبي حكم صلى الله عليه وسلم، ولأن أول عمل بادر إليه الصحابة فور وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل دفنه هو سد الفراغ الدنيوي بتشكيل حكومة. هذا هو الفارق بين الإسلام والنصرانية، من العسف والطغيان بل الفجور أن يطلب من المسلمين أو يفرض عليهم تبني النظرة الأوروبية للموقف بين الدين والدولة، لأن هذه مبنية على خلفية تاريخية وثقافية مغايرة تماما لعقيدتنا وخلفيتنا الثقافية. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعترف بسلطة قيصر، وأخذ يعد ما استطاع من قوة ليدفع دعائم ملكه، ولم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم تحت سلطان غير سلطان الله، ولم يرضى لمعتنقي دينه أن يعيشوا تحت غير سلطان الله تبارك وتعالى. وهذا هو هذه الحكمة في فرض الهجرة وفرض الجهاد في الإسلام. كان العرب يعلمون أنهم يقيمون سلطانا دنيويا، حكم ودولة كما أنه دين، يختلف عن الكسروية والقيصرية، بل كان العرب والمسلمون إذا أرادوا أن ينتقدوا حاكم من أمن الحكام وصفوه بأنه كسروية أو قيصرية، انتقدوا مثلا موضوع توارث الحكم وقالوا أكلما مات قيصر قام قيصر، وبعضهم قال بيوتكم كسروية وقصوركم قيصرية فأين المحمدية؟ إذن كانوا يستعملوا التشبيه بقيصر وكسرى من أجل يعني هذا المعنى الذي ذكرته. أيضا لماذا عقد الرسول عليه السلام في المدينة لما أقام الدولة؟ عقد معاهدة مع اليهود وأصدر بشأنهم يعني دستورا، فهو مع اليهود لم يكن نبيا، هو هم اليهود لم يعترفوا بنبوته، وإنما كان حاكما لهذه الدولة، ومن ثم تعاهد وتعاقد مع اليهود بصفته يعني صاحب سلطان زماني. صلح الحديبية أيضا لم يكن نبيا للمشركين، وإنما كان حاكما يمثل المسلمين، بدليل أنه تنازل عن صفة النبي، قالوا لما كان أكتب من محمد، وهذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله، قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، فقال أمحو، امحوا كلمة رسول الله. لماذا؟ هنا كان يمارس سلطة رئيس الدولة وليست سلطة يعني النبي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له صفتان، صفة النبوة وصفة يعني الحكم. ففي بعض المواقف كنا نرى هذا الجانب البشري. انظر مثلا حينما جاء يختصم إلي رجلان في قضية، فقال لهما: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، وإنما أنا بشر، وإنما أقضي بنحو ما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تبرز صفة البشرية، لكنه يمارس دور القاضي، وهذه وظيفة دولة. أما طبعا الدولة هذه ممارسة سلطة القضاء هذه من يعني أعمال الحكومة ومظاهر السيادة، وهذا موقف يتنافى تماما مع موقف المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما رفض أن يقسم بين الرجل وأخيه وقال لهما: من جعلني قاضية؟ فهذا في شريعة المسيح عليه السلام. أما في شريعة محمد الخاتمة فالأمر يختلف. لم يرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بين اثنين تحكم إليه أبدا. من مقاطع الحق في قضية الإسلام والحكم الإلهي أن منهج التربية الإسلامية للمسلم يأبى الزعم بأن الحكم الإسلامي ينتهي إلى الحكم الإلهي. بعض الناس يقولون إقامة دولة على أساس ديني أو بحكم ديني أو مرجعية إسلامية سوف يؤدي إلى عودة الحكم الثيوقراطي، وهذه مغالطة لا شك فيها. فأهم عبادات الإسلام والركن الأعظم في الإسلام بعد التوحيد هو الصلاة. الإمامة نفسها فيها تدريب عملي للمسلمين على حقهم في الرضا بالحاكم. لازم المأمونين يكون راضيين عن الإمام، لذلك يكره أن يأم الإنسان القوم وأكثرهم له كارهون، كما جاء في كتب الفقه وأكثرهم له كارهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا هذا، ده في الصلاة، فبالك بالإمام العظمى أو الخلافة أو الرئاسة. قل عليه الصلاة والسلام: من أم قوما وهم له كارهون لم تتجاوز صلاته أذنيه، يعني لن تقبل ولن ترفع إلى الله. من أم قوما وهم له كارهون لم تتجاوز صلاته أذنيه. فإذا راعى اعتبار الناس في إمامة الصلاة، مجموعة صغيرة في المسجد، راعى رضاهم واختيارهم، فكيف في حكم الأمة وقيادة سفينتها؟ فالصلاة تدريب على حقهم، إذا أخطأ الإمام حقهم أن ينبهوه، أما إذا ارتكب الإمام ما يفسد الصلاة فحقهم أن يفارقوه ويتركوا الصلاة خلفه. واضح؟ فإمام الصلاة كما ذكرنا لا تقبل صلاته إذا أما قوما وهم له كارهون، كذلك إمام الحكم لا تنعقد إمامته إلا بمبايعة المحكومين. فأين نحن من الحكم الثيوقراطي؟ الشريعة التي تجعل سيد الشهداء رجلا قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، يكون من غير المعقول ولا من غير المقبول أن يعني أن توصف بأنها ستؤدي إلى حكم ثيوقراطي. أين الشريعة التي تقول لك من يعني سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتل؟ سيد الشهداء مش شهيد بس، سيد الشهداء، قول كلمة الحق في مخالفة الحاكم الظالم. هل هذا ممكن واحد يقال على هذا الدين أو مثل هذه الشريعة إنها شريعة ثيوقراطية تعتقد في عصمة الحاكم، أو أنه لا يجوز الاعتراض عليه لأنه إما أنه هو الله أو أنه يمارس الحق الإلهي من الله مباشرة أو بطريقة غير مباشرة؟ سأنتقل وأختم بقضية يعني مختصرة جدا تتعلق بأيضا مسألة من المسائل التي يكثر الكلام حولها في هذه الأيام، وهي تتعلق أيضا بالمادة الثانية من الدستور واشتراط أو النص على أن رئيس الدولة لابد أن يكون مسلما. في الحقيقة المفروض نحن نمارس حقنا بكل حرية، المفروض أن المادة الثانية يضاف إليها أن يكون مسلما سنيا، مسلما سنيا، باعتبار أن تقريبا أهل مصر كلهم وعمتهم من أهل السنة والجماعة، وهذا ليس ببدع من القول، فكثير من الأمم والشعوب بتنص في التساتير على الدين ثم على المذهب. سأذكر باعتبار أن بعض الناس يرفعون شعارا مخالفا لشعارنا، شعارنا هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أما شعارهم الذي نحن براء منه فهو خير الهدي هدي أوروبا وأمريكا، فلنلزمهم أيضا بهديهم الذي يقدسونه. في مملكة الدنمارك ينص دستور الدنمارك في مادته الرابعة على أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية كنيسة الدولة ولابد أن تحظى بتأييد الدولة. في المادة السادسة ينص على أن الملك لابد وأن يكون من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في المملكة المتحدة اللي هي إنجلترا واسكتلند. دستور العرفي البريطاني يقول في القسم 18 المادة الرابعة: الملك لابد وأن يكون على المذهب البروتستانتي، وكنيسة إنجلترا واسكتلندا هما الرسميتان في الدولة. جمهورية اليونان شيء بقى شيء فوق الوصف، جمهورية اليونان. وطبعا لو تأملتم أعلام كثير من الدول الغربية هتجدوا فيها الصليب. النص الدستوري في اليابان بيقول إيه؟ ويعني حكاية الكفر ليست بكفر: باسم الرب المقدس واعتقادنا بجوهرية وتوحد أقانيم الرب والثالوث الخفي. في المادة الثالثة ينص على أن الدين السائد في اليونان هو المذهب الأرثوذكسي الشرقي، وهو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية الرسمية التي تؤمن بإلهها المسيح عيسى رئيسها، والتي هي متحدة عقديا بلا انفصام مع كنيسة المسيح العظمى بالقسطنطينية ومع أي كنيسة المسيح تؤمن بنفس الاعتقاد، والذين يؤمنون بلا منازعة بالكرسي الرسولي والشرائع المجمعية والشرائع المقدسة كنيسة مستقلة يديرها المجمع المقدس للأساقفة الخدام والمجمع المقدس الدائم الناشئ عنها إلى آخره. مملكة السويد ينص الدستور السويدي في مادته الثالثة على أن النظام المعمول به هو المرسوم الصادر من الملك كارل، بينص على أن الملك لابد أن يكون من أتباع المذهب الإنجيلي النقي، وأن له لابد من تنشئة جميع أمراء وأميرات العائلة الملكية على هذا المذهب داخل المملكة، وأن أي فرد من أفراد العائلة الملكية لا يقر بهذا الاعتقاد يحرم من كل حقوق الخلافة والتوارث. مملكة النرويج تنص أيضا على أن المذهب الإنجيلي اللوثري هو المذهب الرسمي للدولة، وتجبر قاطني البلاد المتبعين لهذا المذهب على تنشئة أبنائهم وفقا لتعاليمه. أيضا يجب أن يكون الملك من أتباع هذا المذهب، ويجب عليه أن ينصر ويحمي المذهب الإنجليزي اللوثري. إذن القضية ليست بدعا من القول، وبعض البلاد التي لا تنص على ديانة الحاكم أمر اختيار الحاكم من فئة معينة كما في أمريكا مثلا يكاد يكون عرفا كما يعني هو معلوم. الحقيقة أنا يعني كنت أتمنى أن يكون الوقت أوسع من هذا، لكن لأن صلاة العصر على وشك، وأنا يعني أكرر الشكر للأساتذة الكرام الذين استضافونا والضيوف الأفاضل الذين شرفونا، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم على خير إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.